أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثاني في النذور. نحن فعلا في باب الكتاب الأيماني والنذور والعهود. الفصل الأول كان في الأيمان وتقدم الكلام عنه تفصيلا. الفصل الثاني في النذور. مسألة 703. السيد يريد أن يبين شنو هو النذر اصطلاحا. النذر هو أن يجعل الشخص لله تعالى على ذمته فعل شيء أو تركه. الحمد لله. إذن هذا هو النذر من حيث الاصطلاح. الشخص يجعل على ذمته لله تعالى شنو يجعل؟ لو فعل شيء أو تركه، فهو الذي يصوم أو يترك الغيبة فيجعله على ذمته لله. أن يجعل الشخص لله تعالى على ذمته، صارت ذمته مشغولة بفعل هذا الشيء أو ترك هذا الشيء. هسه بفعل النذر، بسبب النذر، سواء كان أيضا ذمته مشغولة قبل النذر فيتأكد ويترتب أحكام النذر عليه بالإضافة للتأكد، أو لم يكن مثل صلاة الليل، ما ذمته ما مشغولة صلاة الليل بس جعلت لله عليه أن صلى صلاة الليل خلال أسبوع أو شهر أو سنة، زين هذا مو تأكد، هذا تأسيس، لأن ذاك كان مستحب صار واجب. أما صلاة الظهر والعصر أو صلاة اليومية أو الصوم شهر رمضان، هذا هو في ذمتي كنا أجيبه. لكن إذا نذرت اتأكدت الوجوب بالإضافة المن مع الحنث إثمية المضاعفة، إثمية لترك الواجب بأساسه والإثمية لتركه للنذر والكفارة. جيد. النذر هو أن يجعل الشخص لله تعالى على ذمته فعل شيء أو تركه. مسألة 704. يقول السيد: لا ينعقد النذر بمجرد النية، بل لا بد فيه من الصيغة. صفحة 556 الجزء العاشر المباني. طبعا هو العهد نفس النكتة، سيأتي الكلام عن العهد أيضا. لا ينعقد العهد بمجرد النية، بل لا بد فيه من الصيغة، ونفس المستند ونفس الكلام. ذكرت عدة وجوه لكفاية النية ولكنها مردودة. صفحة 556 من شاف ليراجيع. نعم. ويعتبر في صيغة النذر، طبعا نحن والأدلة أنه هاي النصوص تقول أكو صيغة وأكو تلفظ، فما تكفي النية، واللي قلتك في النية الأدلة مالته باطلة ضعيفة مردودة. فلهذا قال السيد: لا ينعقد النذر بمجرد النية، بل لابد فيه في النذر من الصيغة. ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظي لله. زين. وهاي النصوص صفحة 545-546 الجزء العاشر المباني. أو ما يشابهه، يشابه لفظ الله مما مر في اليمين، يعني أسماء المختصة ما ينصرف إليها ولو بحسب مقام النذر. نعم. زين. طبعا وجود رأي أنه لا بد من لفظ الجلالة ولهم أدلتهم، وأيضا هذا بها نقاش فقه الصادق جزء 23 صفحة 293. زين. كأن يقول الناذر، يا بشنو يعني أنه لا بد أن تأتي بلفظ لله وما يشابهه؟ لله علي، هاي مهمة، أن آتي بنافلة الليل. إذن ها شنو جعل على نفسه فعل شيء وهو نافلة الليل، على نفسه شنو، على ذمته لله أو للرحمن. هذا الرحمن مو قلنا الرحمن بعد هو مختص بالله عز وجل، ولا يجوز إطلاقه على غير الله. علي مو لله، على الرحمن علي. أن أدع، شوف ذاك مثال نافلة الليل فعل، هنا أنا أدع ترك، أن أدع التعرض للمؤمنين بسوء. خوش. ثم قال السيد: وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية. ليش؟ طبعا خلافا لبعض حيث ادعى وجوب الإتيان بالنحو المذكور. زين. وحصل الصيغة به، ومقتضى الأصل عدم ترتيب الأثر عليه. إذا قال بدون عربية بالإنجليزي هذا ما يترتب أثار، هذا رأيي، ولكن إطلاق الأدلة كما يقول السيد وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة عربية، بأي لغة أخرى غير العربية، حتى لمن لم يحسنها، لم يحسن اللغة العربية، حتى لمن يحسن اللغة العربية يمكن أن يأتي بالنذر باللغة الإنجليزية، اليابانية، المصرية، وهكذا مصرية عربية. إطلاق الأدلة كما هو الحال في اليمين مثلا 678 يتقدم عندنا 687. إذن النذر واليمين لا يشترط فيهما العربية لإطلاق الأدلة، ولو اختصر على قوله مطلب آخر، يعني قلنا كون يقول لله عليه، إذا قال علي كذا نقول هذا مو نذر، حتى لو قصدت بقلبك لله هذا ما يكفي، لابد من وجود لله لفظا في الصيغة. ولو اختصر قوله لله عليه لم ينعقد، وإن نوى في ضمير المعنى لله. زين، إذا قال لا ثم ذكر مطلب آخر وشق آخر أخير في هذه المسألة، أنه لو قال نذرت لله أن أصوم، ما قال علي وجاب كلمة نذرت مثلا، أو قال لله علي نذر، جاب لله علي بس ما قال لله علي أن أصوم، لله علي نذر صومين، نقول هذان فيهما منشأ صحة النذر وفيهما منشأ عدم صحة النذير. أما منشأ عدم صحة النذير لأجل أنه صيغ غير واردة في النصوص، ما أقول لله علي أن أصوم أن أصلي، أو ما أقول نذرت، أو لله علي نذر، كلمة نذر ما مذكورة، وقد يكون وجودها مؤثر. زين، أو أن تقول لله علي نذر، لا، هو النذر ينعقد بالصيغة، مو النذر موجود في الصيغة. وما هو منشأ الانعقاد؟ أنه أطلاق، سواء كان نذر موجود في الصيغة ما موجود، احنا نريد لله عليه. فلهذا السيج قال مثلا 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 نذرت لله أن أصوم، نذرت، شوف ما قال لله علي أن أصوم، ولله علي نذر صوم، شوف قال نذر صوم مثلا. ففي انعقاده إشكال، عرفنا ليش إشكال، بينا وجه ومنشأ الانعقاد ومنشأ عدم الانعقاد، فلا تترك مراعاة مفضل الاحتياط فيه. مسألة 705، إذن المسألة الأولى عرفنا النذر، المسألة الثانية بينا أنه يشترط الصيغة أو مثلنا أو الأمور اللي بيها كلام في الصيغة. نأتي إلى الناذر، شوف السيد الله حفظه سوى ترتيب فني، تكلم عن الصيغة ثم ذهب إلى الناذير. هذا الناذير حتى لو أتى بالصيغة بشكل صحيح لابد أن يكون عاقل بالغ مختار قاصد، نفس الشروط التي ذكرناها في باب اليمين ونفس الأدلة. قال يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذير، نفس المستندات والنكات في مسألة 694 في باب اليمين، هناك ذكرنا، فبعد من نحتاج نعيدها. فيلغو، يعني سر ما يترتب أثر، نذر الصبي وإن كان مميزا لإطلاق الأدلة، وكذلك يعني يلغو نذر المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه، لنفس الكلام، ما عنده قصيد. والمكره والسكران ما عنده قصد، ومن اشتد به الغضب لا انسلبه القصد، والاختيار والاختيار. والمفلس هذا المحجور اذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء، هذا ما يجوز تصرف به، زين، من امواله، ما ماذون شرعا يتصرف به، كذلك انه يكون مو راجح، وراح يجينا ان شاء الله النذر لابد ان يكون راجح. طبعا بعض الامور تحت بها اكثر من مستند واكثر من نكته في البطلان وعدم ترتب الأثر. والسفيه سواء تعلق نذره بعين خارجية أو بما في ذمته، هذا كله تقدم عندنا في مسألة 694 في باب اليمين، ذكرنا هناك هذه الشروط عينا ونفس النكات ونفس الملاك. مسألة 706، الله يحفظ السيد، هي والمسألة التي بعدها والتي بعد ثلاث مسائل مرتبطة بنذر الزوجة مع الزوج ونذر الولد مع الوالد. احنا باليمين ذكرنا اكو هناك نصوص لا يمين للولد مع الوالد ولا يمين للزوجة مع الزوج، وبينا هناك ثلاث صور، مع المنع ما يصح، مع عدم المنع وعدم صدور الاذن يصح على خلاف الفقهاء بعض الفقهاء، واذا صح يبقى للاب وللزوج ان يحل اليمين، هذا كحسب النص. نجي دور النذر هنا شلون، هم اكو نصوص ولكن نصوص واردة في الزوجة وموارده في الولد، والنصوص الوارده مو نفس اثار اليمين، لا مو نفس دنج الصور كما سنذكر هنا. بالنسبه للزوجه ثم نتكلم عن الولد، الزوجه هنا اذا نذرت بشيء وكان هذا شيء فعل شيء او ترك شيء ينافي حق الزوج، هذا باطل وهذا ما يحتاج دليل. ليش؟ الدليل مالته انه سياتي انه يشترط في المنذور متعلق النذر ان يكون راجحا شرعا، وإذا كان الأمر أو الترك الذي يعني متعلق النذر ينافي حق الزوج هذا مرجوح، فإذا لا ينعبد بعد واضح. هذا كله وين؟ إذا ينافي حق الزوج. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا ما ينافي حق الزوج. هو شنو حق الزوج؟ أن ما تخرج من دون إذنه. إذا نذرت أن تخرج ما يجوز، أن تمكنه من نفسها. إذا كان كصوم أو كمثلا تنذر في شيء معين ينافي حق الاستمتاع، هذا ما يصدق، ما يعتبر راجح، وبالتالي لا يصدق ولا يصح النذر. إذا لا صورة ثانية، نذر شيئا أن تفعله أو أن تتركه، نعم بالصيغة الشرعية، ولكن في مالها. هذا في المال ما له ربط بالحق الزوج، ما له ربط. زين، بالأموال نقول هنا في الأموال تارة يكون في صدقة أو في بر الوالدين أو صلة الرحم أو الزكاة والحج، هاي بيها نصوص خاصة يصح عندها فلوس هواية مثلا، أو مو فلوس هواية، على الفلوس اللي عندها تقول لله علي أنا حج بيهن أو أنا صدق بيهن أو بر الوالدية أو كذا، نقول هذا يصح. ليش؟ للنص الخاص. زين، إذا صورة ثالثة، إذا نذرت بمالها في غير هذه المذكورات. زين، في غير هذه المذكورات، يعني لا بر والدين، لا صلة رحم، لا زكاة، مثلا قرض أو إجارة، لله علي أن تأجر هذه الأموال، يعني البيت كذا يعتبر مال، سيارته، أو تنذر أنه تقرض، نقول هذا هنا إشكال. شنو إشكال؟ يعني أكو وجه للصحة وهو إطلاق الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر، وأكو وجه عدم الصحة. زين، أما الوجه بالصحة زين نقول هكذا، أنا إيش كاتب؟ وجه الصحة أمران، إطلاق الوفاء بالنذر، وكذلك لعدم الخصوصية في هذه الأمور الخمسة، يعني كل برين والنذر مو بكل برين، يعني عدم الخصوصية لهذه الأمور. أما وجه عدم الصحة أنه هذا الكاذباني في صحة نذريا في غير الحج والزكاة نصوص كذا إشكال. أي نعم، أما وجه عدم الصحة أنه ما دام الزوجة تنذر شيء فلعدم خصوصية أنه ينافي حقه ما ينافي حقه، فهذا يحتاج إلى الزوج، يعني مو كليش. من نقرأ العبارة نشوف لعله أن مهمش في الشيء آخر. زين، هذا كله هذه الصور الثلاثة، اولا اذا كانت نذرت ان تفعل شيء وتترك شيء ينافي حق الزوج، هذا بعد ما عندنا مشكله، هذا باطل لعدم الرجحان بالمتعلق، واحنا نشرط الرجحان. زين، اذا كان ما ينافي حق الزوج وفي غير المال، هذا ما عندنا مشكله، اطلاقات وجوب وفاء بالنذر. اذا كان في المال عندنا نصوص تقول حج زكاه كذا، هذه الامور خمسه يصح. في غير هذه الامور الخمسه في مالها، اما نتعدى نقول هاي باب الامثله، او ما نتعدى فنرجع للاصل هو عدم الجواز. هذا كله في حال الزوجية، يعني نذرت وهي زوجة. أما إذا نذرت قبل الزواج فهل ينعقد أو لا ينعقد؟ يقول هناك وجهان، أما عدم الانعقاد فنقول بالتالي هي صارت زوجة بالأخير، فيرتب عليها آثار الزوجية وإن كان النذر قبل الزواج. وأما الانعقاد نقول عندما انعقد كانت غير زوجة، فيبقى حكمه وأثر النذير، والزوج لا يقلب الشيء على ما هو عليه. السيد يقول الوجه الثاني هو الوجه الأول هو الصحيح، أنها ما دام صار الزوجة فيرتب عليه نذر الزوجة، ولا فرق في نذر الزوجة المذكور في النصوص أنها تكون زوجة فعلا أو لا نذر ثم صار الزوجة. قال مسألة 706، أولا صور نذر الزوجة من دون إذن الزوج. واحد، الصورة الأولى، لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها. إذا هو أجاز بعد هو حقه، بعد يصير راجح بالنسبة له، ما عندنا مانع. أما إذا لم يجز ولم يأذن فهذا مرجوح واضح لأن ينافي حق الاستمتاع. زين، وذكرنا المستند، وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه أو إجازته في غير الحج والزكاة والصدقة وبر الوالدين وصلة رحمها، يعني في الحج والزكاة والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم بالنسبة لمالها، هذا نذر يصوح. ليش؟ للنصوص، صفحة 544 الجزء العاشر المباني. أما في غير هذه الأمور، يعني في غير الحج والزكاة والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم، إشكال. ليش هذا إشكال إذا هو ما ينافي حق الزوجة؟ وشنو يعني؟ قال فلا يدرك مراعاه مقتضى الاحتياط فيه. ما هو المنشئ؟ اولا لعدم الخصوصيه في الخمسه، فكما يصح في الزكاه والصدقه وبر الوالدين يصح في غيرها، فهذا منشئ الصحه. اما منشئ عدم الصحه خصوصيه، زين انه هذه خصوصيه، لان الامور الخمسه الى خصوص، بما انها الى خصوص ففي غيرها لا يصح. يعني هذا اجى المنشئ ذكرناه، زين، انه الرواة من قالت يصح نذر الزوجه بمالها في هذه الامور الخمسه يفهم منها ان هذه بخصوصيه، اما في غير هذه الامور الخمسه فلا يصح. فهذا السيد استشكل، واضح بعد. فصار عندنا انه مع الخصوصيه لا يصح النذر، مع عدم الخصوصيه يصح النذر يتعدى. السيد لم يلزم بحد هذين الامرين، فلهذا قال احتياط. أما في الزكاة والصدقة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم، هذا منصوص عليه بالصحة. هذا فيما إذا كان النذر في حال زوجيتها له. إذا كان الزوجة، إجي هذا الكلام اللي ذكرناه كله، صورة أولى وثانية وثالثة ولعله رابعة. شنو الرابعة؟ أنه تنذر بشيء مو بالمال، ولا ينافي حق الاستمتاع، ولا ينافي حق الزوج استمتاع أو الخروج، نقول هذا لا يضر، وعدم ذكره لي وضوحه، بل ذكره من باب المفهوم. وأما إذا كان النذر قبلها، قبل زوجيتها له للزوج، فهل هو كذلك؟ يعني أيضا إذا ينافي حق الاستمتاع، إيش قالت؟ قالت كل خميس أو كل أسبوع أصوم 4 أيام، هاي قبل الزواج ينعقد شر منها، لكن من الزوجة، هاي الزوجة موجود، شنو يظل منتظر؟ هذه ينافي حق الزوجية. فإذا هذه إذا قلنا قبل الزواج هو نفسه في الزواج، نقول أيضا هذا يبطل، وكذلك بالمال بهذه الأمور الخمسة أو غيرها. فلهذا قال هل هو كذلك أم لا؟ لا شنو يعني؟ لا يعتبر إذن في مثله. ليش؟ لأنه قبل الزوجية قال تصوم 4 أيام كل أسبوع، هذا انعقده، وإذا انعقده الزواج الذي بعده لا يقلب شيء على ما عليه، فيلزمها العمل به وإن كره الزوج. وجهان ذكرنا الوجهين، والصحيح هو الأول. شنو يعني النذر قبل الزواج؟ حاله هو حال النذر عند الزواج، صحيح هو قبل الزواج كان منعقد، لكن من الزوجة صار الزوجة في يرتب عليها آثار الزوجية بعد هذا الصيام اللي نذرته قبل الزواج، 4 أيام بالأسبوع، 2 بالشهر، كذا بكل خميس، كل 2 وخميس مثلا، هذا من الزوج منعقد، ما عندنا مشكلة ما دام أنها مو زوجة، وما عندنا مانع لعدم لا يوجد قصور ولا يوجد مانع، لكن من تزوجت نقول الآن تلبست بالزوجية، فراح ينافي حق الزوجية، فمشكلة ما يصير. والصحيح هو الأول، يعتبر الإذن يعني من الزوج حاله وحال كون النذر حال الزوجية. زين، مسألة أخرى مرتبط، شوف النذر الزوجة مع الزوج يختلف عن يمين الزوجة مع الزوج. هنا قلنا أكو منع ينعقد بدون إذن وله أن يحله، أما هذا لا، ذكرنا لا ينافي حق الاستمتاع إذا كان في المال، في هذه الأمور الخمسة دون غيرها لا ينافي حق الاستمتاع، قبل الزواج بعد الزواج، هذا كله ما مذكر في اليمين، ويختلف التفصيل يختلف والمستندات تختلف. أما هنا مسألة أخرى مرتبطة بنذر الزوجة، إذا أذن الزوج للزوجة فيما يحتاج إلى إذن منه صح النذر، وبعدين قال بطلت، نقول هذا ما يفيدك بعد لخصور الأدلة عن ذلك. إذا أذن لها الزوج، مسألة 707، إذا أذن له الزوج في النذر فيما يعتبر إذنه، قلنا شو يعتبر إذنه؟ طبعا إما ينافي حق الاستمتاع على الأقل مثلا، فنذرت عن إذنه انعقد على القاعدة، ولم يكن له حله بعد ذلك لعدم الدليل ولا المنع عن الوفاء به. الآن نجي إما لنذر الولد مع الوالد، أنا هناك ذكرنا نذر اليمين مع الوالد، والزوجة مع زوجها، 3 صور نفسهن، يعني لا فرق بين يمين الزوجة مع زوجها مع وجود زوجها، ويمين الولد مع وجود والدي، 3 صور نفسها. أما شوف النذر يختلف، الزوج أحكامه يختلف عن الولد. نقول أولا يجوز نذر الولد من دون إذن الوالد، وهنا قلنا كلام، وإن كان السيد اختار أنه يصح اليمين، أما النذر يصح بدون إذنه، يصح قطعا بلا خلاف. 2، إذا منعه يبقى صحيح إلا إذا صار المتعلق مرجوحا بسبب النهي. أما هناك لا، هناك المنع بعد ما يصح أصلا ما يصح. فأشوف أيضا التفصيل يختلف، المستندات تختلف، وهذا كثير ما يحصل خلط للعوام، بل لبعض الأخوة الطلبة عزهم الله أنه لا يفرقون بين أحكام اليمين وأحكام النذري بالنسبة للزوجة مع زوجها وبالنسبة للولد مع والده. يصح نذر الولد سواء أذن له الوالد أم لم فيه في اليمين أو في النذر أم لا. ولكن طبعا ليش يصح؟ لعدم الدليل، لعدم الدليل، لعدم الدليل على عدم الصحة. ولكن إذا نهى أحد أبويه، شوف هنا أنا بعد أبويه هناك كنا اليمين ما تكلمنا بالوالد يعني الأب، زين هناك أب باليمين، بينما هنا لا لا، هنا المنع الذي يبطل النذر وهو المنع والنهي من أحد أبويه سواء أب وأم، بس بشرطين، هذا شرط ما موجود بالنذر باليمين، أنه يصير مرجوح ولا يكون راجحين. ولكن إذا نهى أحد أبويه عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه، بسبب النهي، راجحا في حقه انحل نذره. ليش؟ شنو النكتة؟ النكتة مو عندنا رواية، لا عندنا دليل آخر أنه يقول يشترط في المتعلق أن يكون راجح، سيأتي إن شاء الله في مسألة 712، يقول يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا شرعا حين العمل. أما هذا إذا نهى أحد أبويه وصار بسبب النهي صار من ارتفعت الراجحية أو صار مرجوحا، إذن تخلف شرط في صحة النذر فبطل. قال فلم يعد بسببه راجحا في حقه حل نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما يقول سيد كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو المذكور. لا مرة الولد ينذر وإجى أحد أبويه نهاه وهذا النهي زين سبب أن يكون متعلق النذر مرجوح بطل. إذا هو صح، صح هو من البداية صح، بس بعدين بطل. ليش؟ لأن صار مرجوحا. أما إذا لا أبوه نهى قبل ينذر، نقول هنا صورتان، إذا نهى على النحو المذكور يعني صار بالنهي صار المتعلق مرجوح بعد ما ينعقد، أما إذا ما صار مرجوح ينعقد. قال كما لا ينعقد مع سبب التوجيه، مع سبق التوجيه النهي إليه يعني قبل ينذر على هذا النحو. ليش؟ لنفس النكتة، هذا النحو يعني بحيث يكون ليس راجحا. مسألة 709، إلى الآن عرفنا شنو معنى النذر اصطلاحا وكيف ينعقد من حيث الصيغة وشنو شروط الناذر، وذكرنا أمرين مرتبطين بنذر الزوجة مع زوجها يصح أو لا يصح على التفصيل، ونذر الولد مع والده أو مع أحد أبويه. الآن رح نجي نقسم النذر، لأن أحكام النذر كثيرة دقيقة بل معقدة وصعبة، زين فلهذا سيد الله حفظه أول منا رح يبدي تقسيم النذر. النذر على قسمين، مطلق ومعلق، والمعلق أيضا على قسمين، نذر بذر، نذر بر، ونذر زجرين. كيف نعرف هذه الأمور؟ ما هي مفاهيمها؟ كيف نفصل بينها ونميز بينها؟ هذا راح يذكر سيد الله حفظه. قال مسألة 709، النذر على قسمين، مطلق ومعلق، والمطلق شنو تعريفه؟ ما لم يكن معلقا على شيء، ايش قلت؟ لله علي انا اصلي اليوم صلاة الليل، هذا ما معلق على شيء، هذا ما معلق على شيء، عندي متعلق النذر نافلة الليل بس ما معلقه، قلت اذا اجز فلان او اذا نجح فلان، لا لا لا، هذا يسموه مطلق، يسموه نذر التبرع بالروايات، زين نذر التبرع، هذا نذر التبرع هل هو ينعقد او لا ينعقد؟ اكو كلام وخلاف بين الفقهاء، زين بعض قال ينعقد وبعض قال لا ينعقد، ولكن السيد قال ينعقد، ويسمى بنذر التبرع كقولي لله علي ان اصوم غدا، في يعني باجر يصوم غدا، هذا لم يعلقه على شيء، مجرد وجود متعلق النذر لله ان اصوم غدا، ما قال اذا نجحت، اذا رسبت، اذا صليت الفجر من وقت، اذا فاتتني صلاه الصبح، لا، فهذا يسمونه نذر مطلق وليس معلق. والصحيح شنو الصحيح؟ يعني اكو مسألة خلافية، والصحيح حسب رأي السيد اكو نصوص كبيرة، صفحة 286 و 285 286 و 285 جزء 23 فقه الصادق تدل على ذلك، زين وصفحة 245 جزء السادس المباني، قال والصحيح انعقاده، انعقاد من؟ النذر المطلق. إذن المسألة خلافية بين من التعبير والصحيح، بل أنه في الجواهر وفي المباني ذكر أنه أكو خلاف، وذكر المسند في الصحة نصوص كثيرة. أما في فقه الصادق صفحة 285 86 جزء 23، أما في المباني جزء العاشر 545 الصفحة. زين بعد والصحيح انعقاده ولزوم الوفاء به، هذا كله شنو؟ النذر المطلق. أما المعلق والمعلق، المعلق بعد واضح في قبال المطلق، يعني يكون معلقا على شيء، إذا أجى فلان أو إذا نجحت أو إذا فاتتني صلاة الصبح أو إذا الله وفقني أسوي كذا فلله علي كذا وكذا، زين هذا يسموه معلق عليه. أدنى متعلق النذر، عندي النذر معلق على شيء، فكون الميز بيناتهم مهمة جدا. كثير من يقرأ المسائل لا يميز بينها ويحصل خلط بين الأمرين، عندنا معلق عليه هذا في النذر المعلق، وعندنا متعلق هذا في النذر المعلق وفي النذر المطلق. لله علينا صوم غدا، الصوم معلق متعلق النذر، أو إذا نجح ابني لله علينا صوم غدا، هذا إذا نجح ابني يسموه معلق عليه، علقت النذر عليه على نجاح ابني، أن أصوم غدا أو أن أصلي صلاة الليل أو أن أتصدق، هذا يسموه متعلق النذر. فهي نكتة مهمة جدا. فلهذا قال والمعلق، يعني النذر المعلق يعني شنو؟ يعني ما كان معلقا على شيء فعلا أو عدمين، ولا إشكال في انعقاده. شوف النذر المطلق أكو إشكال، يعني أكو كلام أكو خلاف، ولكن رأي سيد ينعقد. أما المعلق فلا إشكال ولا كلام ولا خلاف في انعقاده، يعني قال هذا شنو؟ متفق عليه لا خلاف، كما يعبر أبو المباني وأبو الجواهر على قسمين. شنو هذا المعلق؟ على قسمين، القسم الأول نذر البر، والقسم الثاني نذر زجري. أما النذر بر يقول ويسمى نذر المجارات، مجازات الله لين وفقني لهذا الأمر الخير أجازي، أو لأنه فلان سوى خير أجازي، زين مجازات. في وهو تعرف النذر البر اللي هو نوع من أنواع المعلق، إذا كان المعلق عليه مو المتعلق، متعلق النذر لا، المعلق عليه أمرا وجوديا وعدميا ما نشغل به، مرغوبا فيه، مرغوبا فيه يعني محبوب للناذر، إذا نجح فلان هذا مرغوب فيه، زين. أو مثلا إذا الله خلصنا من داعش، إذا الله خلصنا من الوباء، هذا مرغوب فيه، سواء كان من فعله أو من فعل غيره. إذا فلان المسلم أو المؤمن انتصر على فلان مثلا، أي نعم، فهذا أيضا فعل فلان. أو أنت إذا صمت هذا الشهر كله لله علي أن أتصدق بكذا، هذا يصوم، هذا مرغوب فيه من فعل الغير، سواء كان من فعل الناذر أو من فعل غير الناذر. ويعتبر أن يكون هذا النذر البر مما يحسن به تمنيه ويسوغ له طلبه. أنا أتمنى ابني يصوم أو صيامه مضبوط، أتمنى ابني أنه يلتزم بصلاة الليل في أو الصلاة في أوقاتها، هذا فعل الغير وأتمنى أني. لكن إذا ما أتمنى وإن كان مرغوب فيه بس ما أتمنى وما يحسن أتمنى، زين هذا ما يصح عليه النذر برين. فلا يصح النذر برا فيما لو علقه على فعل حرام، فعل الحرام مرغوب فيه ومرغوب عنه، مرغوب عنه فما يصير النذر بر. قلت إذا فعل واحد الغيبة، زين، أو أنا إذا فعلت الغيبة لله علينا صوم، هذا ما يسمونه نذر بر، هذا يسمونه نذر زجر، سيئة إن شاء الله، لأنه فعل الغيبة أو فعل الحرام أو فعل المكروه أو ترك الواجب أو ترك المستحب، هذا مرغوب عنه مو مرغوب فيه، والمرغوب فيه شرط في تحقق نذر البر. فلهذا قال فلو علقوا على فعل حرام أو مكروه أو ترك واجب أو مستحب منه أو من غيره، فعل حرام منه أو من غيره، ترك المستحب منه أو من غيره، وهكذا، هذا ما يسمى مرغوب فيها، مرغوب عنه. كان يقول إن تجاهر الناس بالمعاصي، هذا مرغوب عنه مو مرغوب فيه، أو شاع بينهم المنكرات، هذا مرغوب عنه، فلله علي أن أصوم غدا. أقول قطعا هذا مو نذر بر، لأن نذر البر يكون المعلق عليه شنو؟ مرغوب فيه. وهل يرغب المؤمن في تجاهر الناس؟ لا، يرغب عنه. ولا يعتبر فيما إذا كان المعلق عليه فعل نفسه أن يكون طاعة لله تعالى، لأطلاق الأدلة. أما دام مرغوب فيه سواء كان طاعة لله أو مو طاعة لله، كان يكون مثلا بأغراض عقلائية أو أغراض شخصية، فما يعتبر إلا أن يكون فعل واجب أو فعل مستحب أو ترك حرام أو مكروه، ترك حرام أو ترك مكروه، أو انقياد له بفعل ما يحتمل محبوبيته أو ترك ما يحتمل مبغوضيته، هذا كله يسمى طاعة. السيد الله حفظه هاي من خلال جملة اعتراضية يريد يبين شنو معنى مصادق الطاعة. مصادق الطاعة فعل الواجب طاعة، فعل المستحب طاعة، ترك الحرام طاعة، ترك المكروه طاعة. الانقياد له بفعل ما يحتمل محبوبيته، أحتمل أنه محبوب أأتي به برجاء المطلوبية، هذا طاعة. أو ترك ما يحتمل مبغوضيته، يحتمل مبغوضه تركه، هذا يعتبر طاعة. بل يقول لا يشترط لإطلاق الأدلة يجوز أن يكون مباحا فيه منفعة دنيوية، فما يشترط في المعلق عليه، مو في المتعلق، المتعلق راح يجينا أنه لابد أن يكون راجح شرعا، أما المعلق عليه لا، خلي يكون طاعة بس، أهم شيء يكون مباح فيه غرض دنيوي، منفعة دنيوية، كأن يقول إن تركت التدخين سنتين، أي ترك التدخين أسأل علّه هو ما مضر حتى نقول تركه لأنه ما يصدق عليه طاعة، ترك التدخين سنتين فلله علينا نتصدق بمئة دينار، فهذا أيضا يصدق فيه نذر البر. ليش؟ راح تقول لي مو هذا مو طاعة، ترك لو ترك المكروه طاعة، ترك المستحب طاعة، ترك ما احتمل مبغوضيته طاعة، فعل ما احتمل محبوبيته طاعة. نقول كل ما يصدق نقول له ما يشترط في المعلق عليه لإطلاق الأدلة أن يكون طاعة، بل يكفي أن يكون يعني فيه نوع من المرغوبية، يعني مرغوب فيه ولو بحسب الأغراض الدنيوية، منفعة دنيوية، فعلا ترك التدخين به منفعة دنيوية، ويقع نذر البر. نجي بعدنا لازلنا نتكلم بنذر البر اللي هو أحد نوعي نذر المعلق. نذر المعلق تارة يكون نذر بر وأخرى نذر الزجر. النذر البر قلنا لابد أن يكون المعلق عليه مرغوب فيه، هذا على قسمين، مرة يكون القصيد زين يقع نذر البير. ليش؟ هكذا يقول أن يكون شكر لله تعالى، ومرة لأجل حث المقابل على الفعل، أقول لابني إذا التزمت في صلاة الليل أتصدق لله علي، أنا أتصدق عليك كذا، أو أتصدق على العائلة الفلانية كذا، حتى حث على أنه يلتزم بصلاة الليل. ومرة لا، أقول إن وفقني الله، أو إن شافان الله، أو شاف صديقي، أو شاف ابني، هذا يسمون لأجل الشكر. فلا فرق في النذر أن يكون لأجل الشكر لله عز وجل أو لأجل حث الآخرين. قال ويقع النذر البر على نحوين، نذر شكر لله تعالى على إيجاده للمعلق عليه، أو توفيقه الغير على إيجاده. ومن الأول إيجاد شنو؟ شكر لله تعالى على إيجاده، إيجاد المعلق عليه للمعلق عليه، إيجاد هذا الشيء. إن شفى الله مريضي، أو إن عاد الله مسافري سالمين، شوف هذا شكر لله، فلله علي أن صم شهرا. ومن الثاني شنو؟ يعني توفيقه الغير على إيجاده، إن وفقت لزيارة الحسين عليه السلام زين، بعد وفقته يوم عرفة، أن وفقت الظاهرة، أن وفقت لزيارة الحسين يوم عرفة، أو أن وفق ولدي في الامتحان فلله علي كذا، أن وفقته راح يرجع علي. أما توفيقه للغير فينقول أن وفقته، فكون يخلي فتحة فوق التاء ما موجودة عندي أني، فحتى يسكون للغير. الثاني شنو؟ نذر بعث للغير، لا ذاك شكر. إذن هذا أنت ليش تنذر؟ حتى لأنه شنو هنا؟ حتى أشكر الله عز وجل، إما وفقني إليه وفق غيري، إما شافاني أو شافا غيري زين. الثاني لا، نذر بعث للغير، أنت ليش تنذر؟ مو لأجل الشكر، لا، حتى خلي المقابل أدفعه وحثه زين على الفعل أو على الترك. كان يقول لولده، قال نذر بعث للغير نحو المعلق عليه، كان يقول لولده إن حفظت القرآن الكريم، شوف إن حفظت القرآن الكريم فلله علي أن أبذل لك نفقة حجك، فهذا إذا يسمع بها حج إيش راح يسوي؟ راح يحفظ القرآن الكريم خلال سنة أو سنتين. أو يقول من رد علي مالي فلله علي أن أهبه نصفه، هو يدري المال إيش قد، 5 ملايين، فيروح يبحث عن ذاك المقابل، هذا راح حثه ودفع على أنه يبحث عنه وجاب لي 5 ملايين، فكون أطيخ 2.5، هذا حثيت على الفعيل. إذن بعد واضح أنه النذر مطلق، عرفنا شيء معنى مطلق، لله عليه صوم غدا ما معلق على شيء. اثنين معلق قلنا على قسمين، بر وتكلمنا عنه أنه معلق على شيء مرغوب فيه، سواء كان نذر بر أو يسمونه نذر بر مجازات، سواء كان لأجل الشكر لله عز وجل أو لأجل شنو، دفع الغير على الفعل أو الترك. النوع الثاني من نذر البر عكس الأول، أن يكون المعلق عليه مرغوب عنه، مرغوبا عنه، يسمى نذر زجرين. القسم الثاني نذر زجر، وهو فيما إذا كان المعلق عليه فعلا أو تركا، يعني وجودا وعدما، أمرا مرغوبا عنه. هذا الفرق عن البر. البر لا، ذاك مرغوب فيه محبوب، هذا لا مذموم مبغوض، سواء كان من فعله للإطلاق الأدلة أو من فعل غيره، ويعتبر أن يكون مما يحسن به تمني عدمه. زين، أن يكون هو يتمنى عدمه بخلاف ذاك، ذاك شي يتمنى إيجاده النذر البر، ويسوغ له طلب عدم تحققه، ذاك كان يسوغ له طلب حتى تحققه من الله تعالى. يعني هناك كان يكون مشروع له أن يطلب إيجاده، هنا أنا مشروع له أن يطلب عدمه. وإذا كان النذر لزجر نفس الناذير، أنا دزجر نفسي، اعتبر أن يكون متعلقه أمرا شاقا عليه. وإذا كان لزجر غيره، اعتبر أن يكون أمرا مبغوضا لذلك الغير. ومثال الأول، إن تعمدت الكذب. زين، إن أنا هذا تعمدت الكذب شي يكون، يكون شاق علي. زين، أو أن تعمدت الضحك في المقابر، هذا شاق علي، فهذا شرط لابد أن يكون متعلق عليه. أما إذا كان لا مو شاق، فما يصدق نذر زجر، لأن الزجر شنو؟ لأمر صعب أزجره. أما إذا كان هو أمر سهل، أنا أصلا ما أكذب، أصلا ما أضحك، فبعد هذا ما يصدق عليه نذر زجر، فلله علينا صوم شهرا. ومثال الثاني، وهو أن يكون للغير اللي يكون مبغوضا له، إن تركت الصلاة، ترك الصلاة بالنسبة للغير مكروه مبغوض، فلله علينا نصدق بجميع مالي أو أوصي بثلثي لتركتي للفقراء، فهذا كله يسمى نذر زجر. الفرق الدقيق بين نذر زجر والنذر البر أنهما كلاهما معلق، زين، ولكن هذا معلق على شيء مرغوب فيه نذر بر، وهذا معلق على شيء مرغوب عنه نذر زجر. نقرأ هذه المسألة لأنها مرتبطة ونكتفي بها إن شاء الله، مرتبطة بالهذا، لأن إذا قرأها باشر كنا نعيد الموضوع كله. قال السيد الله يحفظه، إذ يبين أنه شنو الثمرة هذا التقسيم، يقول هذا التقسيم مرتب في بعض الأحيان قد يكون النذر باطل. ليش؟ لعدم صدقي وتوفر شروط نذر الزجر، زين، فيبطل من جهة نذر الزجر، ولكن قد يصح ذاك النذر بر ويكون حسب القصيد. فهو إذا قد يكون بعض الأفعال اختيارية، فإذا كان مرغوب فيه، إذا قصد مرغوب فيه ولا مصلحة دنيوية ومرة مرغوب عنه، فإذا قصد برين قد يطح، وذا زجر قد لا يصح، أو بالعكس كما سيأتي مثال تطبيقي. مثلا 710، يقول السيد: إذا كان المعلق عليه، مو متعلق النذر، لا، المعلق عليه فعلا اختياريا للناذير، فعلا اختياري، فالنذر قابل لأن يكون نذر شكر، يعني نذر بر شكر، أو نذر زجر. زين، والمائز هو القصد. إذن هاي ما بينت الثمرة، أنه ليش قسمنا النذر إلى مطلق ومعلق، والمعلق إلى بر وزجر؟ لأن بعض الأحيان يكون برا حسب القصد، ويكون زجرا بحسب القصد. وإذا كان بحسب القصد، إن توفرت الشروط البر وكان نذر بر يصح، إن لم تتوفر يبطل، وكذا في نذر الزجير. فلهذا هنا جاب مثال التطبيق، مثلا إذا قال: إن شربت الخمرة، هذا مرغوب فيه ومرغوب عنه، هذا مرغوب عنه، زين، مرغوب عنه، زين، فلله، زين، بعد هنا ايش قلنا؟ هنا ان شربت الخمره فلله علي كذا. شوف هنا شلون السيد الله حفظه راح يسوي نذر بر ونذر زجر. ان شربت انا الخمره فلله علي كذا، ان كان في مقام زجر النفيس، اذا هاي ان شربت، يعني زجر النفس، وصرفها عن الشرب فهذا مرغوب عنه، فهذا نذر زجر، فأوجب على نفسه شيئا على تقدير شربه ليكون زاجرا لها، نذر زجر متوفر فيه الشروط. زين، لأنه يريد يزجر نفسه، فهذا منذور مرغوب عنه، إذا مرغوب عنه فقصد أنه يزجر نفسه، فهذا نذر زجر صحيح ومنعقد، فهو نذر زجر فينعقد على الضوابط. ليش؟ لأن أول شيء معلق، والمعلق مرغوب عنه وقصد الزجر. ثم قال: وإن كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها، زين، من يقول إن شربت الخمر فلله علي أن مثلا أتصدق، هو يريد يتصدق، فش يسوي؟ يريد يرغب نفسه وينشطه على شرب الخمر. نقول هذا، إذا هذا شو راح يصير؟ المفروض حسن نذر بر، إذا نذر بر فلا يصح لأنه مرغوب عنه، لأن شرطنا أن يكون النذر بر أن يكون مرغوب فيه، وشرب الخمر مرغوب عنه. فلهذا قال: وإن كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها، فجعل المنذور لله علي جزاء لصدوره منه وتهيؤ أسبابه، يعني يريد مو لأجل أنه مما يحسن تمني عدمه، لا يريد هو ينشط نفسه مما يحسن أن يريد هو يتمناه. هذا شرب الخمر كان نذر شكر، فيريد أنه يصدق لأجل أنه يشكر الله على أنه فقه بشرب الخمر. عجيب، هذا كارثة، هذا نذر البر، هذا باطل، لأن نذر البر لابد أن يكون المعلق عليه ممدوح محبوب، وشرب الخمر ليس محبوب وليس مرغوب فيه بل مرغوب عنه. وشرط من شروط صحة نذر البر أن يكون المنذور المتعلق، عفوا المعلق عليه أن يكون مرغوب فيه، وشرب الخمر مرغوب عنه مو مرغوب فيه. فلهذا قال، نعيدها: وإن كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها، شوف تنشيط النفس وترغيبها، فجعل المنذور جزاء لصدوره منه وتهيؤ أسبابه له كان نذر شكر فلا ينعقد. ليش؟ لأن المعلق عليه غير مرغوب فيه، وشرط من شروط النذر البر أن يكون مرغوب فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا من قسمنا النذر إلى هذه الأقسام. إن شاء الله رح يجينا الدور تفاصيل وشوية بها، يعني قلت لك صعوبة وتعقيد وتفاصيل كثيرة خاصة بالشروحات. نعم.